الإمام الخامنئي دام ظله.
وفاء للزوجة الصامدة. ومن الوفاء أن أقف ولو قليلا عند دور زوجتي في حياتي، فهي أولا تتمتع برباطة جأش ومعنويات عالية، ما رأيت عليها يوما أي خوف أو ضعف أو انكسار، رغم ما تعرض له بيتنا مرارا من هجوم الجلاوزة، ورغم اعتقالي أمامها مرات، بل رغم تعرضي للضرب أمامها في منتصف الليل عند مداهمة بيتي لاعتقالي كما سأذكر فيما بعد. كانت تزورني في السجن بمعنويات عالية قوية، وكانت تبعث في نفسي خلال زيارتها الثقة والاطمئنان، ولم يحدث أن أخبرتني وأنا في السجن بخبر يزعجني، ولا أتذكر أنها نقلت لي مثلا خبر مرض أحد الأبناء أو شيئا يسوءني عن الأهل والعائلة والوالدين. ثانيا، صبرها الكبير على تحمل شظف العيش قبل الثورة، وإصرارها على بساطة المعيشة بعد انتصار الثورة الإسلامية. بيتنا كان وما يزال ولله الحمد بعيدا كل البعد عما يوجد حتى في البيوت العادية مما أسميه فضول العيش وبهارج الحياة. وللزوجة السهم الأوفى والدور الأكبر في ذلك. صحيح أني بدأت حياتي بهذا الشكل ووجهت الزوجة في هذا الاتجاه وأيقظت في نفسها هذه الروح، ولكن أقولها بصدق إنها سبقتني كثيرا في هذا المضمار. وفي ذهني صور كثيرة عن زهد هذه المرأة الصالحة لا يحسن ذكر بعضها، ومما يمكن ذكره أنها لم تطلب مني يوما شراء ألبسة أبدا، بل كانت تذكر لي حاجة الأسرة الملحة من الألبسة وتذهب هي وتشتريها بنفسها، ولم تشتري يوما حليا لها أبدا. كان لها حلي من بيت أبيها ومن إهداء بعض أقاربها، باعتها جميعا وأنفقت أثمانها في سبيل الله تعالى، وهي لا تمتلك الآن أي قطعة من الحلي ولا حتى خاتما عادية. وأذكر من حوادث بيعها الحلي في الشتاء في إحدى السنين، حيث البرد يشتد في مدينة مشهد، والناس يقبلون عادة على شراء وقود التدفئة، وكان يوم ذاك الفحم بصورة خاصة. وفي مثل هذه الأوقات كان يراجعني عدد من المؤمنين ويضعون تحت تصرفي مالا لأشتري به الفحم وأوزعه على المحتاجين، وكنت عادة أشتري الفحم من دكان الفحام وأضع ما أشتريه عنده، ثم أعطي حوالة لمن يحتاج ليأخذ الفحم من الدكان. وفي تلك السنة لم يراجعني أصحاب المال ولم يزودوني بشيء منه، بل راجعني الفقراء الذين يطرقون عادة أبواب العلماء في مثل هذه الأيام طلبا للفحم، لكنهم كانوا يعودون من بيتي خائبين، فغمني الأمر كثيرا. رأت الزوجة الحالة فاقترحت علي أن أبيع سوارا كان أخوها قد أهداها إياه بمناسبة مولد أحد أبنائها. أبيت لكنها أصرت. أخذت السوار ناويا أن أبيعه بأكثر ما يمكن. والصاغة عادة يشترون الذهب بالوزن ولا يحسبون أجرة صياغته. وصادف أن جاءنا إلى البيت جار وصديق لنا، ذكرت له القصة ليتشجع على بيع السوار بأكثر ما يمكن. ذهب وباعه بألف تومان وبضع مئات، وقال: أنا أيضا أضيف إلى المبلغ مثله. فاجتمع عندي مبلغ جيد اشتريت به الفحم، وزال هم الأسرة، وبات أبوهم من بشاشته أبا لضيفهم، والأم من بشرها أما كما يروي الحطية. كان لهذا التحرر من فضول العيش أكبر الأثر في حياتي، لأنه ما استعبد الإنسان إلا هذه الزوائد الخارجة عن حد الضرورة. وحقا ما يقوله الشاعر: لقد دقت ورقت واسترقت فضول العيش أعناق الرجال. لا بأس أن أذكر لكم أن الشيخ رباني الأملشي كان صديقا حميما لي، وكان زميلي في دروس الحوزة العلمية في قم لسنتين. جاء في صيف إحدى السنين إلى مشهد، وكنت آنئذ أسكن في تلك المدينة، ولي بيت، غير أني تركت البيت في ذلك الصيف لأسابيع وأقمت في مصيف قريب من المدينة. والحياة في مصائف مشهد بسيطة لا تكلف شيئا، ويستطيع طلبة العلوم الدينية في عطلهم الصيفية عادة أن يقيموا في بيوت أو في غرف في تلك المصائف بتكلفة زهيدة قد تقل عن تكلفة الحياة في المدينة حتى. قلت للشيخ رباني: يمكنك أن تقيم في بيتي، وهو خال خلال الأسبوع عدا يومين، وكنت قد خصصت اليومين للجلسات مع الشباب القادمين من أرجاء إيران، وكان البيت يمتلئ بهم من الصباح حتى الظهر. سلمته مفتاح البيت، وبعد أيام رآني وقال بعد أن شكرني: ظننت أن بيتك مؤثث، وما علمت أنك أخليت أثاثه وأخذته إلى المصيف، ولو كنت أعلم بذلك لذهبت إلى الفندق. واسترسل في كلامه عاتبا على نواقص الأثاث في البيت بلهجة تدل على العلاقة الوثيقة الحميمة بيني وبينه. عرفت القصة وقلت له: أنا لم آخذ من البيت شيئا سوى عدد من البطانيات وعدد قليل من الصحون وكأس واحدة وعدد من الملاعق. أخذ ينظر إلي بدهشة واستغراب وقال: ماذا تقول؟ قلت: نعم، هذا ما عندي، وأثاثنا كله هو ما وجدته الآن في البيت، ولا يوجد لدي أثاث أكثر من هذا. ساد الوجوم على الرجل وهز رأسه في دهشة يكتنفها الأسف على عتابه، وقال كلمة مشفقة لا أزال أتذكرها:
أيها الأطاب، كنا مع حضراتكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله. إعداد محمد علي آذرشب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان الإشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
فليتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى والأنام غضاء.
سيتك تحلو والحياة مريرة،
وليتك ترضى
وليت الذي بيني وبينك عامر،
وبيني وبين العالمين خراب.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دريء، الحري الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه
طويلة. مستمعين الأفاضل، روى الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب مصباح المتهجد أن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أوصى بتلاوة الدعاء التالي في أيام شهر رجب ولياليه، وهو من أدعية الاستعانة بالله جل جلاله، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك صبر الشاكرين لك وعمل الخائفين منك ويقين اللهم أنت العلي العظيم وأنا عبدك البائس الفقير أنت الغني الحميد وأنا العبد الذليل اللهم صل على محمد وآله وامنن بغناك على فقري بحلمك على جهلي وبقوتك على ضعفي يا قوي يا عزيز اللهم صل على محمد وآل الأوصياء المرضيين واكفني ما أهمني من أمر الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.
إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. إلهي أنت ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني ذو فضل ومن وإني ذو خطايا فاعف عني. وظني فيك يا ربي جميل وظني فيك يا ربي جميل فحقق يا إلهي حسن ظني على باب الكريم على باب الكريم يا كريم على باب الكريم يا كريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير من على باب الكريم على باب الكريم وقفت أرجو عطاياه التي من غير مني كريم شأنه ستر الخطايا وشأني أن يكون الذنب مني كريم شأنه ستر الخطايا. يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. يا رب كريم شأنه ستر الخطايا. وشأني أن يكون الذنب مني.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين على نعمائه، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأكارم، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها بإذن الله تفسيرا ميسرا آخر لآيات القرآن الكريم ومن سورة محمد صلى الله عليه وآله المباركة، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين. والآن أيها الأفاضل، وقبل تفسيرها نستمع إلى تلاوة الآيتين 29 و30 من سورة محمد المباركة.
أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، ولتعرفنهم في لحن القول، والله يعلم أعمالكم.
أحبتنا الكرام، ورد في سبب نزول هاتين الآيتين أنهما نزلتا عندما اتهم بعض المنافقين رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه حاب صهره وابن عمه في غدير خم يوم أخذ بيده وأعلن خلافته من بعده. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان الكريمتان، أولا من النفاق ومن علامات مرض القلب سوء الاستفادة من ستر الله وإمهاله في الفضيحة وكشف العيوب. ثانيا، لا تقتصر فضيحة العاصين وكشف ما يضمرون من أحقاد على يوم القيامة، بل قد ينالهم شيء من الهتك في الدنيا أيضا. ثالثا، الحسد والضغينة من عوامل ظهور النفاق وكشف المستور والمضمر. رابعا، الوجه مرآة تحكي ما في باطن الإنسان وتكتشف عوراته. وخامسا، لا يكفي أن يكون الكلام نفسه مؤدبا، بل يجب أن يكون طريقة الكلام ولحنه كذلك أيضا، والمنافق قد يضبط لسانه ولكن يعجز عن التحكم في لحن الكلام وطريقة أدائه. أما الآن إخوتنا الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 31 من سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم:
ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.
أشارت الآية السابقة عزيزي المستمع إلى أن الله تعالى لا يعلم ظاهر أحوال الناس فحسب، وإنما يعلم أسرارهم أيضا، وعليه فإن الاختبار لا يهدف إلى المعرفة واطلاع الله على ما لم يكن مطلعا عليه، بل ليظهر المستحق من الناس من غيره، كما ربما يحصل مع الإنسان في بعض الحالات، فإنهم يعلمون قدرات من يعمل لهم الأعمال، ولكنهم يطلبون منهم العمل ليعطوهم الأجر في مقابل ما عملوا. وقوله تعالى حتى نعلم ليست بمعنى العلم مقابل الجهل، بل بمعنى ظهور العلامة والتميز. فتعلمنا هذه الآية المباركة أولا الاختبار أمر عام وحتمي، وهو من السنن الإلهية. ثانيا، من الميادين والمجالات التي يختبر فيها الإنسان ميدان الحرب والقتال، فينكشف فيها النفاق ويظهر ما خفي من المرء فيها. ثالثا، الصبر والثبات من الصفات المهمة في ساحة الجهاد. ورابعا، معيار التقييم عند الله هو النجاح في العمل. أحبتنا الأكارم، فيما يلي تستمعون إلى تلاوة الآية 32 من سورة محمد المباركة، ومن ثم نقدم لكم تفسيرها الموجز، فتابعونا على بركة الله.
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
تشير هذه الآية المباركة إخوتنا الأطائب إلى أن صد الناس عن سبيل الله يأخذ أشكالا عدة، منها تحريف القوانين والشرائع الإلهية والبدعة في الدين، وتشكيك الناس في عقائدهم من خلال إثارة التساؤلات حول صحة بعض المعتقدات الدينية، كما في قوله تعالى في الآية 75 من سورة الأعراف، حيث يقول عز من قائل: أتعلمون أن صالحا مرسل؟ وإضعاف الأنبياء والقادة الإلهيين واتهامهم بالكهانة والسحر والشعر، أو تهديد الناس الذين يميلون نحو الدين ويقبلون دعوة الناس، وإشغال الناس بالقضايا التافهة وغير الضرورية، وإثارة أجواء الفتنة وإشعال الحروب، وتشريع القوانين المقيدة التي تعيق إقبال الناس على التعاليم الإلهية، وأخيراً تولية من لا يستحق وإعطاؤه عناوين ومناصب دينية. ومما نستقيه من هذه الآية الكريمة أولا الكفر هو منشأ الظلم للنفس والأنبياء والمجتمع كله. ثانيا، يتم الله الحجة على الناس جميعا بإرسال الأنبياء وإظهار الحق وتبيينه للناس. ثالثا، الكفر والعصيان الصادران عن العصاة والكافرين لا يصل منهما إلى الله شيء ولا يضرانه في شيء. ورابعا، العناد بعد وضوح الحق من أسباب إحباط الأعمال الحسنة وإبطال آثارها. إلى هنا إخوة الإيمان نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة، فحتى لقاء آخر تقبلوا تحيات إخوتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي أمان الله.
يا إلهي افتح تمس حطفك وادري ما تبخل علي وابن دم اديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاك تذنوب طاحت عينك التحرسني بيها وبحنانك روحي فاضت رحمة منك ارتجيها وبصلاة ذنوب طاحة الذنب كلش كبير وانت تغفر يا قدير احفظني من شر البلية وادري ما تير جائتي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة الدروب عطر من حضرة سمائك تمطري وتغسل ذنوبي عابد كل همي رضائك ضايع بظلمة دروبي عبدك وجيتك أطيح أجلي همي يا مطيع روحي ملكك مو إلي وادري ما ترجع إيدي
يا إلهي التمس عطفك وادري ما تبخل علي وابن دمك ديت ايدي وادري ما ترجع ايدي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي الأفاضل أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بألف خير أحبتنا الكرام نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا بعد قليل تستمعون من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام عند 12:46، وبعد ذلك قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة عند 1:00 وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة يقدمها لكم قسم الأخبار عند 12:00 وعلى مدى 25 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند 12:29. عند 3:00 وعلى مدى 5 دقائق قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة موجزة جديدة، صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 3:08، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج المباشر فلسطين اليوم عند 3:15 وعلى مدى 45 دقيقة. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
اسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية له سلام الله عليه لولده الحسن عليه السلام: واعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة ومشقة شديدة، وأنه لا غنى بك فيه عن حسن الارتياد وقدر بلاغك من الزاد مع خفة الظهر، فلا تحملن على ظهرك فوق طاقتك فيكون ثقل ذلك وبالا عليك. وإذا وجدت من أهل الفاقة من يحمل لك زادك إلى يوم القيامة فيوافيك به غدا حيث تحتاج إليه، فاغتنمه وحمله إياه، وأكثر من تزويده وأنت قادر عليه، فلعلك تطلبه فلا تجده، واغتنم من استقرضك في حال غناك ليجعل قضاءه لك في يوم عسرتك. واعلم أن أمامك عقبة كأودا، المخف فيها أحسن حالا من المثقل، والمبطئ عليها أقبح حالا من المسرع، وأن مهبطك بها لا محالة، إما على جنة أو على نار. فارتد لنفسك قبل نزولك، ووطئ المنزل قبل حلولك، فليس بعد الموت مستعتب، ولا إلى الدنيا منصرف. واعلم أن الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل لك بالإجابة، وأمرك أن تسأله ليعطيك، وتسترحمه ليرحمك، ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، ولم يمنعك إن أسأت من التوبة، ولم يعاجلك بالنقمة، ولم يعيرك بالإنابة، ولم يفضحك حيث الفضيحة بك أولى، ولم يشدد عليك في قبول الإنابة، ولم يناقشك بالجريمة، ولم يؤيسك من الرحمة، بل جعل نزوعك عن الذنب حسنا، وحسب سيئتك واحدة، وحسب حسنتك عشرا، وفتح لك باب المتاب وباب الاستعتاب. فإذا ناديته سمع نداك، وإذا ناجيته علم نجواك، فأفضيت إليه بحاجتك، وأبثثته ذات نفسك، وشكوت إليه همومك، واستكشفته كروبك، واستعنته على أمورك، وسألته من خزائن رحمته ما لا يقدر على إعطائه غيره، من زيادة الأعمار وصحة الأبدان وسعة الأرزاق، ثم جعل في يديك مفاتيح خزائنه بما أذن لك فيه من مسألته، فمتى شئت استفتحت بالدعاء أبواب نعمته، واستمطرت شآبيب رحمته، فلا يقنطك إبطاء إجابته، فإن العطية على قدر النية، وربما أخرت عنك الإجابة ليكون ذلك أعظم لأجر السائل وأجزل لعطاء الآمل. وربما سألت الشيء فلا تؤتاه، وأوتيت خيرا منه عاجلا أو آجلا، أو صرف عنك لما هو خير لك، فلرب أمر قد طلبته فيه هلاك دينك لو أوتيته. فلتكن مسألتك فيما يبقى لك جماله، وينفى عنك وباله، فالمال لا يبقى لك ولا تبقى له. مستمع الكريم، كانت تلك من وصايا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، يا مسلمون تهجدوا كي تفلحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا، وتعاهدوا أمر الصلاة وسبحوا. فهي التي كل الذنوب تحتها، فهي التي كل الذنوب تحتها، أو تطلق إطلاق عبد يسرح، أو تطلق إطلاق عبد يسرح.
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى،
وقرة للمصطفى. قام الدجى أو يصبح، قام الدجى أو يصبح.
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
معراج كل المؤمنين،
وقرة للمصطفى
وقرة للمصطفى.